على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المسح لا يكون غسلا، بل هو أخف ما يكون من إمرار الشيء. والخفين تثنية خف، وهو لباس للرجلين أو للقدمين بالأخص. والمسح على الخفين من المسائل المهمة عند أهل السنة والجماعة، حتى إنهم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، فيقولون إيش؟ ونرى المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين لا يراه إلا أهل السنة والجماعة، وجميع طوائف أهل البدع لا يرون المسح على الخفين. وذلك كما سيأتينا يقول قول الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني بين أهل السنة والجماعة. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، أي من غسل القدمين عند الاحتياج لهما، ومن الحاجة لهما أن يبين الإنسان إيش؟ أن يبين جوازه إذا كان وسط أهل بدع، فإن المسح يكون أفضل باعتبار إيش؟ أن الإنسان يظهر جواز هذا الشيء. قال: هو أفضل من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، يعني إيش؟ حينما مسحوا لم يغسلوا، لأنهم كانوا يطلبون إيش؟ الأفضل في أحد الأمرين. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه. قال: رأيت. وعن جرير أي ابن عبد الله البجلي، وهذا الحديث يفرح به أهل العلم، لأن جرير متأخر الإسلام، وهذا يدل على إيش؟ على أنه بعد آية المائدة. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم أي النخعي، هو ابن يزيد، كان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ قال: لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، يعني سورة المائدة التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، متفق عليه. يجوز أي يجوز المسح على الخفين بشروط 7، هذا على حسب إيش؟ استقراء وتتبع المؤلف ومن كان على طريقته. قال: بشروط 7: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني لا يصح المسح إلا بعد اللبس التام، بعد إتمام الطهارة. بمعنى أن الإنسان لو لبس أحد الخفين، لو غسل أحد القدمين ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف، قالوا أن هذا ما يصح. لماذا؟ لأن لبسه للخف الأول لم يكن إيش؟ عن تمام الطهارة. فالأكمل أن يغسل رجليه ثم يلبس. قال: بعد كمال الطهارة بالماء. لماذا؟ قال: لما اللام هنا إيش؟ للتعليل، لكن هنا التعليل بالأثر، لأن التعليل إما يكون بالأثر، يعني بشيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، أو بالنظر. قال: لما روى المغيرة أن قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. وجه الدلالة قال إيش؟ أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد كمال الطهارة، لأن لا يمكن هذا إلا بعد إيش؟ كمال الطهارة. معنى لو أنه غسل رجل ثم أدخلها ثم غسل الأخرى وأدخلها كان الأولى على غير كمال الطهارة. قال وبعض أهل العلم يقول يجوز هذا الأمر. لماذا؟ قالوا لأنك أنت إذا غسلت رجل وأدخلتها بعد كمال الطهارة هي. قال لكن المذهب الأول، قال وسترهما لمحل الفرض، أن يكون إيش؟ ساترين لمحل الفرض، يعني القدم. ومحل الفرض هو أن تغسل القدم مع الكعبين، وهذا يظهر لنا إيش؟ عدم جواز المسح على الشراب اللي يكون أو على الخف اللي يكون أسفل من الكعبين. قال ولو بربطهما فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح. لماذا؟ العلة قال لأن حكم ما استتر المسح، هذا كالضابط عندهم، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع، يعني إنه ما يجمع، فغلب الغسل. يعني إيش؟ إنه ما يمكن الجمع بين أنك تمسح وتغسل. قاله في الكافي. قال وإمكان المشي بهما عرفا، يعني إيش؟ إن الخف الذي تلبسه أو ما تلبسه على القدم ويكون ساترا للمحل الفرض، أن إيش؟ يمكن المشي بهما عرفا، يعني أنك تقدر تستطيع أنك تمشي به. أما لو أنك لبست مثلا شيء على قدمك، زجاج أو خشب فصلته، يقول هذا إذا كان إيش؟ ما يمكنك المشي فيهما فإنه لا يصح المسح عليهما. قال لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، ثم قال وثبوتهما بنفسهما، أن يكون ثابتين ولو بالشد، يعني إذا كان يشد مثل إيش؟ مثل يعني بعض الأحذية البسطار العسكري لازم أنه يشد بحبل يضم بعض بعض. قال فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. لكن متى هذا؟ إذا كان لا ينزع النعلين. أما إذا نزع النعلين لا يكون المسح فقط على الجوربين إذا كان صفيقين. قال لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، يعني مسح عليهما جميعا لما كان إيش؟ الجوارب والنعل هي اللي ماسك الجورب بالشد. رواه أبو داود والترمذي. وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لبسه نعم ولا لحرير ولا الحرير لرجل. لماذا؟ قال لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، وهذه عندهم مثل القاعدة. وطهارة عينيهما، ما يكون نجسي من جلد كلب ولا خنزير، وعدم وصفهما للبشرة. بكيف؟ قال فإن وصفها لم يجوز، يعني رقيقين يصفان البشرة على المذهب ما يصح. قال لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل، لكن الصحيح أن المسح على الجوربين يصح، وهذا تقريبا الذي استقرت عليه الفتوى. والعلة قالوا لأن المشقة التي تكون بنزع الخف ولأجله أذن بالمسح على الخف موجودة في الشراب. قال وكذلك يدل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلي فله أصل. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره، يمسح المقيم يوم وليلة والعاصي بسفره يمسح يوم وليلة، مع أنه مسافر لكن إيش؟ لما كان سفر وسفر معصية لا يجوز له الترخص برخص السفر. قال لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخصة أو الرخص. قال من الحدث، هذا المذهب، المذهب أن المسح يبتدأ من الحدث، يعني معنى الإنسان لبس غسل رجليه الفجر، لبس الخفين، بعد ساعة، الساعة 5 أو الساعة 6 أحدث، ما توضأ بس أحدث، يقول يبدأ من الآن يوم وليلة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد في ظني إن شاء الله أن قال لا، أنه من إيش؟ من المسح، يعني من الوضوء، متى ما توضيت، يعني معنى أنه أحدث الساعة 6 لكنه ما توضأ إلا الظهر، نقول خلاص الوقت يبدأ من إيش؟ من الظهر. قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة للمقيم والمسافر والعاصي في سفره. قال والمسافر مدته 3 أيام بلياليهن. قال لا نعلم فيه خلافا في المذهب، قاله في الشرح لحديث علي، حديث علي في التوقيت، قال رواه مسلم يعني حديث علي. وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخف في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد. وقال يعني الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخف، قال لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إيش؟ على أن الأمر متعلق بالمسح وليس متعلق بالحدث. وإذا قال إيش؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. وحديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين، فالأمر متعلق إيش؟ بابتداء المسح لا بابتداء الحدث. قال فلو مسح في السفر ثم أقام، بدأ المسح في السفر ثم أقام، أو بدأ المسح في الحضر يعني كان مقيم ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح على مسح المقيم. عرفتم الصور يا إخوان؟ الآن رجل مسافر من الكويت في الرياض، قام الصبح وغسل رجليه ولبس، جلس أول يوم في الرياض، ثاني يوم مستمر خف عليه، ثالث يوم رجع الكويت، خلاص ينقطع. وإذا قال فلو مسح في السفر ثم أقام لأنها انتهت المدة، أو أنه ابتدأ مسح في يوم على النبي إيش بيمسح 3 أيام، في نفس اليوم رجع الكويت، نقول خلاص مالك إلا مسح مقيم يوم وليلة. الصورة الثانية قال أو في الحضر ثم سافر، استيقظ الفجر وغسل رجليه ولبس خفه على أنه إيش يمسح مسح مقيم، جت صلاة الظهر مسح مقيم، العصر جاه واحد من أصحابه وقال نبي سافر للرياض، سافر للرياض، نقول ما يتجاوز مسحك مسح مقيم لأنك ابتدأت المسح مسح مقيم. هذا على المذهب، هذا إيش على المذهب. قال أو شك في ابتداء المسح، شك في ابتداء المسح، هو مسافر شك ما يدري هو بدأ المسح أمس أو قبل أمس، قالوا إيش اجعل مسحك مسح مقيم لأنها المدة التي لا شك فيها. قال لم يزد على مسح المقيم. العلة قال لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه، ويجب مسح أكثر أعلى الخف. هذا إيش الواجب في المسح؟ الواجب في المسح أن يستوعب أعلى أكثر أعلى الخف، لكنه إيش المستحب يعني الأفضل الكمال والتمام أن يمسح من ابتدائي الأصابع إلى حتى يشرع في الساق.
مساء. كان هذا يخالف قولها في الحضر في مساء
لا في الحضر يعني ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر. ابتدأ المسح صلاة الظهر اللي مقيم في الكويت. نعم سافر. هل انه الان هو مسافر هل انه يجلس له انه يمتد الى ثلاثة ايام؟ يقول لا يقصر على يوم وليلة. عرفت الصورة؟
مسح في
الكويت. مسح
لو ما مسح في الكويت ترخص
بتاعته. على المذهب ان العبرة بالحدث. لو انه احدث في الكويت خلاص ما لها الا سفر هذا. لو انه مثلا لكن لو انه سافر قبل الحدث صح. قال ولا نعم ويجب مسح أعلى أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى الساق لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال. ولا يجزئ مسح أسفله ولا يجزئ مسح أسفله وعاقبه يعني أسفل إيش الخف ولا عاقبه يعني مؤخر القدم. ولا يسن حتى السنة ما يسن. يقول بعض الناس يقول لك أنا بمسح أعلاه لكن بمسح عاقبه وأسفل من باب الاحتياط. نقول لا يسن لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود. ومتى حصل ما يوجب الغسل يعني إيش الغسل العام ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. بمعنى أن الإنسان إذا اغتسل ما له أن يمسح على الخفين بل ينزع ويغسل. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. أو ظهر بعض محل الفرض هذا على المذهب يعني لو عنده خف مخرق ما يصح على المذهب أنه إيش يمسح لأن ما ظهر حكمه الغسل. قال بطل الوضوء ونزع أحد الخفين ونزع أحد الخفين كنزعهما لو أن نزع خف واحد ولبسه إما أنه كان داخل الشيء يريد أن يخرجه أو أنه أراد أن يبدل بس واحد الخفين يقول أنه يبطله. قال كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. أو انقضت المدة بطل الوضوء أو انقضت إيش المدة التي هو من أهلها إن كان إيش مسافر أو مقيم لمفهوم أحاديث التوقيت. واضح يا إخوان؟ طيب قال فصل لما انتهى من المسح. شوف الآن الترتيب ترى فيه التنسيق. الآن هو بين الوضوء وما يتعلق به من أحكام من معرفة فروضه وواجباته وشروطه وسننه انتهى وصفته واتضح بهذا الصفة. الآن أتى بعده إيش بالمسح على الخفين لأن المسح على الخفين هو لأحد الأعضاء الوضوء. واضح؟ ثم ألحق بالمسح على الخفين حكم الجبيرة لأن فيها إيش تشابه بالمسح لكنها تختلف في الأحكام. قال وصاحب الجبيرة الجبيرة اسم يطلق من باب التفاؤل على الشيء المكسور يعني المجبور يعني من باب التفاؤل يقول انه جبيرة انه يعني سيجبر ما اراده كما ان العرب تسمى اللديغ تسميه السليم من باب التفاؤل في سلامته. قال وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. الآن يا أخوان قبل الدخول في هذا افهموا هذا. الآن صاحب الجبيرة ممكن يضعها على يده ممكن على رجله على قدمه على أي عضو من أعضائه. صاحب الجبيرة إما أن يضعها على طهارة أو غير طهارة، وإما أن تتجاوز المحل الذي أراد وضعها عليه أو لا تتجاوز المحل. واضح؟ كم صارت حالة؟
أربع.
يعني هو مو بأربع، هو التقسيم عندهم أهل السبر والتقسيم يقول إذن عندنا حالتين في الطهارة، إما طهارة أو غير طهارة. زين؟ طيب، وإما أن تتجاوز وإما أن لا تتجاوز، يعني اثنين باثنين، اضرب اثنين باثنين أربعة. هكذا دائما القسمة عندهم في لما يقولك أي سبر اجمع الصور وما يقابلها. لو كانت ثلاث وهذه ثلاث كانت تصير الصور تسع، ولذلك افهموا هذا قبل أن نقرأ. صاحب الجبيرة إما أن يضعها على الطهارة، واضح، ولم تتجاوز محل الحاجة. الكسر هنا وضعها على نفس الكسر، إيش؟ إما أن يضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل، فهذا إيش؟ يغسل الصحيح السليم الظاهر ويمسح الجريح، لأن حط وضعها على طهارة. واضح؟ طيب، إن وضعها على طهارة لكن تجاوزت المحل، قام يشد منه ويربط منه علشان تستمسك كلها كما في بعض الكسور. على طهارة وتجاوزت، يقول إن هذا يغسل الظاهر اللي هو السليم ويمسح الجريح ويتيمم لهذا الزائد. واضح؟ انتهينا من مسألتي. طيب، إذا وضعها على غير طهارة، إذا وضعها على غير طهارة، قالوا إذا وضعها على غير طهارة سواء تجاوز المحل أو لم يتجاوز، ما هناك إلا إيش؟ أن يغسل السليم الظاهر ويتيمم للباقي. إذن ما في مسح. واضح؟ فالصور أربع، صورة تجمع كل الطهارات، غسل ومسح وتيمم، التي هي إيش؟ من وضعها على طهارة وتجاوزت المحل، وصورة تجمع إيش؟ بين الغسل والمسح، ما في التيمم، وهي الصورة التي وضعها على طهارة ولم تتجاوز، وصورة تجمع بين الغسل والتيمم ما فيها مسح، وهي صورتي إذا وضعها على غير طهارة سواء تجاوزت ولا ما تجاوزت، ما عاد لنا نظر فيها. واضح؟ طيب، الآن أنا أقرأ عبارة المؤلف. عبارة المؤلف فيها شيء من الغموض لكنها كلها عائدة إلى ما ذكرته لكم. يقول: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهذه الصورة إيش؟ الأولى. قال محل الحاجة، قال: وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده. ماذا يفعل؟ قال: غسل الصحيح ومسح عليها، أي الجبيرة، الضمير عائد إلى الجبيرة، بالماء وأجزأ. انتهينا من المسألة الأولى. طيب، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. وصاحب الشجة هذا له قصة، هو من الصحابة خرجوا في سرية وأصابته ضربة في راسه، صار ينزف الدم، فعصبها فأجنب، قالوا لا اغتسل، خشي أن يموت فاغتسل طوعا لهم، فيقال أنه اغتسل ومات لأن الماء دخل وقيل أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. لكن هذه القصة في أهل العلم فيها مقال أنها لا تصح، لكنها محل الشاهد في أو هي الشاهد لحديث المسح صاحب الجبيرة. طيب قال وإلا، يعني وإلا إيش؟ وإلا يضعها على طهارة، يعني وإلا يضعها على طهارة، يعني ما وضعها على طهارة وتجاوزت. نعم، وجب مع الغسل أن يتيمم لها، وإلا يعني بأن وضعها على غير طهارة، وجب مع الغسل أن يتيمم لها، لأنها إيش موضوعها إيش على غير طهارة. ونحن قلت لكم أنه إذا كان على غير طهارة غسل وتيمم ما في مسح،
سواء تجاوز أم لم يتجاوز.
نعم
شيخ، يقدم تيمم ولا الغسل؟
لا الغسل، لكن المذهب عندهم أنك تتيمم عند يعني عند المحل، يعني مثلا الجبيرة هنا غسلت أنت وجه يديك وتمضمضت وغسلت وجهك، وصلت هنا تيمم له ثم تكمل وضوءك. والقول الثاني لا، أنك بعد ما تكمل طهارتك تتيمم. طيب قال وأن يتيمم لها، انتهينا يا أخوان. طيب قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة، ما في مسح مثل ما قلت لكم، إذا وقع على غير طهارة ما هناك مسح، غسل وتيمم. وتتجاوز المحل، يعني إيش قوله وتتجاوز المحل؟ يعني أنه لو وضعها على طهارة وتجاوزت المحل، هذا شوف عبارته شوي فيها ربك. ولا مسح ما لم توضع على طهارة، انتهينا. وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم، يعني معنى أنه إذا وضعها على طهارة وتجاوزت المحل. قال خروجا من الخلاف، وعن أحمد لا يشترط تقديم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يغسل ثم يمسح عليها. ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، يعني مثل الجبيرة، مثل دواء جرح في يعني يده وعليه لزقة. قال ونحوه فخاف من نزعه نص عليه. وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، مرارة الظاهر إن إيش المرة، فكان يتوضأ عليها. وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مصطكي، مصطكي يعني إيش
مصطكي
العلكة لأنها تمسك. قال ويمسح عليها. وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، هذه إيش مخالفة أحكام الجبيرة للخف، وجوب المسح جميعها، وجوب إيش الجبيرة تمسح كلها، الخف يمسح أعلاه. قال وكونها وكون مسحها لا يوقت، الجبيرة ما لها وقت، يمكن تقعد شهر، الخف موقت. قال وجوازه في الطهارة الكبرى، يعني إيش جواز المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى، في الخف لا ينزع. قاله في الكافي. ثم قال باب نواقض الوضوء، نواقض جمع ناقض، والناقض هو الهدم، هدم الشيء يسمى ناقض، وهي ثمانية أشياء من نواقض الوضوء. أحدها الخارج من السبيلين وهو القبل والدبر. قال قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. الخارج من السبيلين القبل والدبر ينقض الوضوء لو قطرة، إلا اللهم إيش من كان به سلس وابتلي بالشيء هذا، هذا يعفى لأجل هذا العارض. طيب طاهرا كان يعني الخارج أو نجسا، مثل الطاهر مثل المني، مني طاهر. قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونو، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني مما يدل عليه أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما. ولقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. هذا كلها رحمه الله حشد الأدلة على هذه المسألة، وهذا جيد يا إخواني، يكون الإنسان يدرك الأدلة لا شك أنه غاية. الثاني خروج النجاسة، يعني الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة، لكن إيش من بقية البدن؟ قال من بقية البدن، مثل أن يخرج من بطنه نسأل الله العافية. فإن كان بولا، يعني اللي يخرج من 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 غير محله من بقية نسأل الله العافية، يكون فيه انسداد ويسوي له مخرج آخر. قال فإن كان بولا أو غائط نقض مطلقا، مطلقا يعني كان قليلا أو كثيرا، لخروجه في النصوص السابقة، أو لدخوله في النصوص السابقة. وإن كان غيرهما، وإن كان إيش غيرهما، يعني وإن كان الخارج غير البول والغائط كالدم والقيح والقي، نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. هذا كل واحد بحسبه، لأن المذهب عندهم إيش حتى القي ينقض الوضوء، القي إيش عندهم ناقض، لأن القي بمنزلة إيش الغائط والخارج، إلا أنه يخرج من الفم، لكن هذا كلام فيه نظر. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي، يعني يدل عليه على أن الدم إذا خرج يوجب الوضوء. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا حديث صحيح، لكن مجرد الفعل لا يدل على إيش على أنه ناقض، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لأجل إيش أن يطهر فمه أو غيره. قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة، بثرة يعني مثل الخراج الصغير، فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا قاله في الكافي. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم، القيح والصديد. وش هو القيح وش هو الصديد؟ القيح اللي نسميه إيش الوعي الأصفر، عرفتوه؟ والصديد هو ماء شفاف رقيق يخرج بين القيح والدم. قال الثالث من هذه النواقض زوال العقل. قال أو تغطيته بإغماء أو نوم، إذا زال العقل فإنه ناقض إنجل أو تغطيته. التغطية الشيء وقت ويزول كنوم بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، هذا يدل على النوم أنه ناقض. وقوله العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، وكاء السه يعني فتحة الشرج، رواه أبو داود. وأما المجنون والإغماء وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، قاله في الشرح، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. إذن النوم اليسير لا ينقض، لكن إيش ضابط النوم اليسير؟ قالوا أن يكون عرفي، يعني في عرف الناس أن هذا النوم يسير. قال لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، حتى أن إيش يسمع لهم شخير لكنهم جالسين ينتظرون الصلاة، رواه مسلم بمعناه. وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. وبعض العلم ضبط إيش أن النوم اليسير، أن اليوم النوم اليسير العرفي ما كان الإنسان به أدرى بنفسه. كيف أدرى بنفسه؟ يعني أنه يغافي لكن يشعر باللي حوله، يعني لو واحد صرخ أو واحد سقط استيقظ. صحيح أنه ما يدرك إدراك تام لكنه عند أدنى شيء هو تجد أنه يغفي، يقول هذا النوم اليسير. أما أنه لو أنه يعني غفى بحيث أنه ربما يعني يسقط أحد بجانبه وهو لا يدري، هذا يدل إيش أنه نوم عميق. قال ما لم يكن نوما يسيرا. نعم. الرابع يعني من النواقض مسه بيده لا بظفره، مسه بيده لا بظفره، يعني لو وقع يده لكن إيش الظفر. فرج الآدمي المتصل احترازا من إيش المنقطع، بلا حائل أو حلقة دبره، يعني إن إيش وقوع هذا الشيء على الفرج سواء القبل أو الدبر ناقض، بغض النظر هو عن شهوة ولا مو عن شهوة، عن شهوة أو ليس بشهوة، مجرد وقوع اليد على القبل أو الدبر يعني الفرج فإنه ناقض. واضح إخوان؟ أما المس، مس المرأة الأجنبية، هذا يكون ناقض على المذهب إذا كان بشهوة. انتبهوا له المسألتين، ترى بعض الناس تشكل عليه أو تلتبس عليه. قال مسه بيده لا ظفره، لماذا استثنوا الظفر؟ قالوا لأن الظفر بمنزلة المنفصل، وذلك لو أنه مس حلقة دبره أو مثل المرأة مست حلقة دبرها بشعرها ما انتقض وضوءها. لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه مع غيره، يعني أنه إذا كان بشهوة هذا من باب أولى، إذا كان قال لا مسه الخصيتين ولا مسه محل الفرج البائن يعني المنفصل لو وجده مقطوع، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه، الخامس يعني من هذه النواقض لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة. أما الشافعية عندهم إيش؟ مجرد اللمس ناقض، مجرد اللمس ناقض سواء لشهوة أو لغير شهوة. المذهب لا، يقيدون بالشهوة، لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. عندكم محرما أو محرما؟
محرم.
محرم ها؟ عندك مضبوطة كذا؟
محرم.
عندك مضبوطة؟ محرم. لقوله تعالى أو لامستم النساء وقرئ أو لمستم، قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجل أحب إلي أن تتوضأ، قاله في الشرح. لا لمس من دون سبع، يعني إذا مس من دون سبع سنين سواء لشهوة أو لغيره يقول هذا ما ينقض. قال وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، هذا على قول ثاني يعني، لكن المذهب ما قرره في المتن. قال ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، يعني لو أنه مس شعر امرأة لشهوة يقول ما ينقض الوضوء، لأن هذا في حكم المنفصل، لأنه لا يقع عليه اسم المرأة ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة، إنما إيش العبرة باللامس لعدم تناول النص له. السادس من النواقض قال غسل الميت أو بعضه، إذا إنسان غسل ميت فإن إيش ينتقض وضوءه، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة، وقيل لا ينقض، وهو قول أكثر أهل العلم، قال الموفق وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح، يعني قول آخر للإمام أحمد أنه لا يرى إيش أنه ناقض. والغاسل الآن يبين ليش من هو الغاسل للميت، قال وهو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. السابع من نواقض الوضوء قال أكل لحم الإبل ولو نيئا، يعني غير مطبوخ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. فلا نقض ببقية أجزائها، هذا المذهب يقول النقض فقط في أكل اللحم، بقية الأجزاء كالكبد الطحال الكرش الشحم هذا ما ينقض عندهم، كذا عندهم قالوا لأن الحكم متعلق بهذا الشيء وهذا محل نظر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا توضأ من لحوم الإبل فنصوا على اللحوم، هذا محل نظر لأن الصحابة قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل لأن المقصد هو اللحم المقصود، أما ما كان منتوج عن اللحم ويلحق باللحم فإنه يلحق به حتى حكما، وذلك لحم الخنزير محرم والله عز وجل نص على اللحم، يعني هل يجوز أنك تأكل كبد الخنزير؟ ما يجوز. قال وكرش ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، هذا على المذهب. لماذا؟ قال لأنه ليس بلحم، وعنه يعني عن الإمام أحمد ينقض، وهذا أصح، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، قاله في الشرح. إذن الذي يقول أنه ينقض لم يخرج من المذهب. قال الثامن يعني من إيش؟ النواقض الردة عاذنا الله وإياكم منها عن الإسلام، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والوضوء عمل. قال وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، كل شيء يوجب الغسل يوجب إيش؟ الوضوء، إلا الموت يوجب إيش؟ الغسل ولا يوجب الوضوء. ثم قال رحمه الله فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، انتبهوا، تيقن في الطهارة وشك، تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. هذه المسألة بعض الناس يفهمها فهم آخر. إذا قلت له أنت على وضوء ولا ما أنت على وضوء، أنت على طهارة ولا على حدث؟ قال والله ما أذكر، لكن اليقين أني على طهارة دائما أكل. نقول لا، ما هو على كل حال، إن كنت أنت شاك في الطهارة فأنت على غير طهارة، وإذا أنت شاك في الحدث أنت على طهارة، هذا الأصل. بمعنى آخر، إنسان توضأ لصلاة الظهر وجاء صلاة العصر، يقول أنا متوضأ لصلاة الظهر لكني ما أذكر أني نقضت، نقول الأصل اليقين الطهارة. إنسان توضأ لصلاة الظهر ودخل بعد صلاة الظهر الحمام وجت صلاة العصر، قال أنا متأكد أني دخلت الحمام وقضيت حاجتي، لكن هل توضيت بعدها؟ ما أدري. إذن أنت متيقن إيش؟ الحدث وشكيت في الطهارة، إذن أنت على غير طهارة. هذا المسألة واضح؟ لأن اليقين ما هو على كل حال الطهارة، مرات يكون اليقين الحدث، وهذا يحصل مرات، يجي الإنسان يقول كان دائما من عادتي إذا قضيت حاجتي توضأ سواء وقت صلاة ولا مو وقت صلاة، ويجي يلتبس عليه يقول الله ما أدري أنا دخلت لكن ما أدري أنت توضيت على حسب العادة ولا ما توضيت، نقول إذن أنت متيقن الحدث ولم تتيقن الطهارة. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، وبهذا قال عامة أهل العلم. لكن مالك رحمه الله له مفهوم آخر لهذا الأمر، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم والترمذي. ويحرم على المحدث الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، رواه الجماعة إلا البخاري. والطواف يعني يحرم عليها الطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي. ومس المصحف ببشرته بلا حائل فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الآثرم والدارقطني متصل، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. يعني إيش؟ من عليه جنابة يعني واجب عليه غسل ما يقرأ القرآن حتى عن ظهر غيب، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححه. واللبث في المسجد بلا وضوء، يعني إيش؟ لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد إلا أن يخفف ذلك بوضوء، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل وهو الطريق، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والآثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجلا أو رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
أحسن الله عليك يا شيخ. وذكر يقول مس المصحف بلا حائل أو بحائل، يعني هل الغلاف هذا يا شيخ بارك الله يعتبر حائل أم
لا؟ هذه تعتبر جلدته المحوطة به، لكن الحائل مثل القفاز، مثل قالوا لو يقلب صفحاته بالمسواك أو عود، هذا.
أحسن الله عليك. ما فهمت الفرق بين القيح والصليب؟
إيه القيح هو الوعي، المادة الصفراء، ما يجي مرات نفور في الجلد، يصير يتجمع مادة صفراء جامدة، هذا القيح. نعم. والصديد مادة شفافة، مرات إذا بطيت هذا الشيء تجد أنه يذهب هذا الجامد ويظهر مثل الماء، هذا الصديد. نعم.
العاصي
نعم.
يمسح.
نعم. يمسح بس لكنه إيش؟ المدة المقيم. مع أنه مسافر. الأصل أنه يترخص ثلاثة أيام. لكن لما كان سفر معصية، نسأل الله العافية، مثل إنسان مسافر سفر معصية يشرب خمر ولا غيره ولا معاملة ربوية ولا شيء، نقول ما تترخص على المذهب، ما يترخص، وهو قول الجمهور. قالوا لأن الرخص هذه رخص لمن أبيح له، وأنت ما تستغل رخص الله في محارم.
الشيخ المسح كله مو رخصة.
ألا. لكن الرخص المحرمات لا تبيح الرخص.
لماذا أبيح له المسح؟
أبيح له المسح لأن المسح مباح لكل من يعني يريد الصلاة ويريد الوضوء. لكنك أنت ترخص ثلاثة أيام لأنك مسافر، يقول لا. كذلك العاصي في سفر عندهم ما يباح له الفطر،